لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، تقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
ما أذكر متى بدأ اهتمامي بالكورة وتشجيع الفرق بالضبط، بس 100% هالتشجيع بدأ عشان أقلد الكبار حولي، وتوقع كلنا كذا نتعلم وش يعني إنك تشجع فريق معين من آبائنا وأعمامنا وأخواننا الكبار. بس في جيل كامل ما تعلم التشجيع من الكبار واضطروا يكتبون كل القوانين بنفسه. في حلقة اليوم من أشياء غيرتنا، قصة التشجيع. يا هلا، أنا مازل العتيبي وهذا بودكاست أشياء غيرتنا من إذاعة ثمانية. في كل حلقة أجلس مع المؤرخ الاجتماعي منصور العساف ونستعرض شكل من أشكال تغير المجتمع السعودي. عشان نفهم قصة التشجيع لازم نبدأ بتعرف المجتمع على لعبة كرة القدم. فمتى دخلت الكورة للسعودية؟ الإجابة على هالسؤال ما هي مباشرة، ممكن تتفاجأ أن الكورة دخلت بأكثر من طريقة، من أكثر من مكان، ممكن في أزمنة متعددة بعد.
المعروف أن دخلها الجالية الأندونيسية في مكة.
أوكي. إيه.
وأنا أقول لك برضو الأشقاء السودانيين أيضا كان لهم دور كبير في تاريخ الكرة السعودية، لكن في أقوال بتعمق لك فيها، بجيب لك أن فيه من يقول أنها في العصر الجاهلي، بجيب لك الأمر هذا. في محاضرة أقيمت في عام 1406 في شهر شعبان، وكان يعني يقدم لها عميد المذيعين الرياضيين الله يرحمه زاهد قدسي في شهر شعبان، فتحدث عن كرة القدم وتاريخ كرة القدم. كان فيه جملة كبيرة من الأدباء والمثقفين والمؤرخين، فكان من بينهم العلامة اللغوي أبو تراب الظاهري الله يرحمه، فرفع إيده طلب مداخلة وقال الأستاذ زاهد أنه افترى كرة القدم ما كانت حديثة يعني مثل ما يظهر. أنه طبعا الإنجليز يدعون أنهم هم أصحاب السبق، وهناك من يقول الصينيين، وهناك من يقول فرعون، وخذ من الأمر هذا. قال لا، هي كانت حتى موجودة في العصر الجاهلي، وأعطى أبيات من إحدى المعلقات، وتعرف أستاذ اللغة أبو تراب الظاهري، فشرحها شرح كامل المقصود فيها، أنه يعني الشاعر كان يعني الناس يحقق البيت أنه كانوا يلعب بالجماجم، لأننا نلعب بالجماجم كلعب الصبيان بالكرة، يعني هذا المشهد فشرحه له. اللي أقصده من هذا أنه في جدل يعني من بدأ بالكرة ومتى بداية الكرة.
بغض النظر عن تاريخ دخول كرة القدم للسعودية، يبدو أن اللعبة من بداية دخولها كانت مصدر إزعاج للأهالي لدرجة أنها نوقشت في مجلس الشورى.
لما ترجع مثلا لجلسات مجلس الشورى في عام 44 هجري، يعني 24 ميلادي وما بعد التاريخ هذا، ستجد أن فيها يعني قرارات حيال لعبة الكرة القدم. ترى حتى هذا ما يعني ما وصل لمؤرخين المعنيين بالكرة القدم، المعلومات هذه ما وصلت لبعض المؤرخين لكرة القدم. بداية مجلس الشورى العشر سنوات الأول فيها يعني أخبار مهمة عن الكرة القدم، أحياناً تصدر قرارات بإيقافها لإزعاج الأهالي، أحياناً تصدر قرارات بالحد منها، وأحياناً تصدر قرارات بوضعها خارج المدن. يعني زي كذا نضرب أصور لك المشهد لأنه كانت موجودة.
بداية الكرة والتشجيع ما كانت رسمية، لأن الفترة من بين 1345 و 1372 هجري الكرة نفسها ما كانت رسمية، كان التنظيم الرياضي في المملكة يتم بجهود الأفراد ومحبي اللعبة. عشان كذا حتى ظاهرة التشجيع والانتماء للنادي كانت محصورة في أحياء المدن اللي هي نفسها كانت نواة تأسيس الأندية.
متى بدأ الانتماء؟ الانتماء بدأ للحارة، وبدأ للشلة الزملاء، وبدأ للجالية، وكذلك بدأ للعقد اللي بينهم. يعني مثلا أحد أبناء الحي أو الأحياء ذي يتفق، شوف اللعيبة المتميزين وكون منهم فريق، أخوانهم يصيرون أنصار الفريق، المتعاطفين معهم ضموهم إلى هكذا. بدأت يعني بشكل مثل ما هو الآن، مثل ما هو في الثمانينات القريبة، فرق الحواري الكبيرة يعني. وأحيانا يزعل اللاعب الفلاني من أبناء الحارة ألف ويذهب للحارة باء، مثل ما يصير الآن في الفرق مع الاحتراف. وخذ المشهد كما هو، والحماس حماس الحارات وأبناء الحارة.
بعد 1372 هجري بدأت الدولة في تنظيم المشهد الرياضي، وتم إسناد هذه المهمة للعديد من الجهات على مر السنوات، لدرجة أن وزارة الداخلية كانت في فترة من الفترات مسؤولة عنها.
ما قبل تأسيس الاتحاد السعودي ما أعتقد أنه يعني خاصة في زمن أو في فترة ما كان يعني كانت اللي تتبع الداخل وزارة الداخلية كانت تنظيمات بسيطة هي بمثابة يعني كان يشرف الوزارة الداخلية عليها بمثابة تنظيم الوضع الحاصل.
مر تنظيم كرة القدم مراحل كثيرة، فقبل الدوري نظام النقاط الحالي كان التنافس يصير أول شيء على مستوى المناطق والمتصدر من كل منطقة يتأهل تصفيات كأس الملك، وبعدها مر التنظيم بعدة تغيرات لين وصلنا للشكل الحالي. يمكن التطورات والاهتمام الحكومي بكرة القدم كان سبب أن هالرياضة بدأت تنتشر وصار لها جمهور في كل منطقة من مناطق المملكة، وكان للصحافة دور في هالشيء.
لما بدأت الصحف والجرائد تكتب الحقيقة أن أعطت يعني أكثر رسمية للعبة، وأعطت يعني قراءة حتى المثقفين، أصبح المثقفين أو حتى رجال الأعمال يهتموا في الكرة.
اهتمام الصحافة بالرياضة والكرة خصوصا زاد مع بدء نشر الصحف اليومية.
في سنة 1385-65 ميلادي ظهرت الصحافة اليومية في الرياض والجزيرة، ومنها بدأ التنافس بقوة للأندية الرياضية، وفرغت صفحات كاملة. أن تصور أن اللاعب تطلع صورته بالكامل وحياته، ويأخذ معه مقابلة حوار، يطلع صورة زميله وصورة الفريق، صفحتين كاملات كلها عن الكرة. فزادت شعبية الكرة في شكل كبير سواء في الرياض أو جدة أو أي مكان.
بس مو كل هالصحف كان لها اهتمام بهذا النوع من المحتوى.
كان الشيخ حمد الجاسر الله يرحمه ما ينشر أخبار الرياضة ولا الفن، كان ينظر أن الصحافة أخبارية، شأن عام، تتحدث عن شأن العام، هموم المواطن وإلى آخره، أدب، جغرافيا، علوم، فكر، إلى آخره، مقالات. وأنا ما ألومه في الفترة ذيك وتعيش الوضع هذاك، ما كانت الكرة يعني كرة، وكانت الكرة مجرد يعني لعبة من عرض ألعاب. فأذكر أن أحد سأله، أحد شوف الكلام هذا قديم يعني قبل حول 60 أكثر من 60 سنة، سأل الشيخ حمد الجاسر ليه ما يعني تنقر هذا؟ قال إحنا ما ننقر الكرة والفن، ما ننقلها يعني، ما أتوقع أنها بتكون لها شأن كبير يعني.
أتوقع نقدر نفهم موقف الشيخ حمد الجاسر اللي كان يشوف الكورة كأنها تسلية وما تستحق الواحد يكتب عنها. بس شعبية الكورة استمرت في الصعود، والتغطية الإخبارية انتقلت من أوراق الصحف للإعلام الجديد وقتها،
فصارت تنقل الإذاعة في الرياض وجدة على برامج الإذاعة، تنقل لهم. ولذلك طلع المربع الأول، المربع الثاني، المربع، عشان تعرف أنت وين موقع الكرة. لما ظهر التلفزيون نقل غير مباشر وفترة طويلة، ثم بعدين بدأ ينقل نقل مباشر. لما نقل مباشر تتصور كيف الرياضة ساهمت، وكذلك مع ازدياد شبكة التلفزيون وتغطية التلفزيون. ناهيك على أنه ظهر التلفزيون الملون، لما ظهر التلفزيون الملون تشوف الفرق، وظهرت المجلات الملونة اللي تنقل صور الفريق ملونة، فافتتن الناس في الكرة، افتتن، لا أقول زادت جماهير، افتتن الناس في الكرة، حتى ضرب المثل يضرب المثل في المملكة في المنافسة الرياضية في العالم العربي.
دخول البث التلفزيوني بالذات كان له أثر كبير على أذواق الناس، وسالفة أنك تشجع فريق معين عشان من نفس منطقتك تغيرت شوي.
فأبناء البلدة هذه أو الإقليم هذا صاروا يشجعوا الفريق هذا، لأنه كان حينما وصلهم البث كان الفريق هذا هو مهيمن،
هو الأفضل.
لو تذكرون لما تكلمنا عن التلفزيون في الموسم الأول قلنا أن كل منطقة كان لها قناتها الخاصة، لأن ما كان في بث موحد يوصل كل مكان، وما كان في بث مباشر، واللي كانت القنوات تسويه هو أنها تسجل مباريات وتعيد بثها بعد كم يوم، وبعض الأحيان ما يتم بث كل المباريات وتكتفي القناة ببث المباراة الأهم حسب وجهة نظرها. بث مباراة واحدة ما كان مرضي للجماهير اللي تبي تشوف وتستمتع بأكبر قدر من المباريات، أو أنها تشوف فريقها اللي تحبه هو يلعب، وهذا الشيء خلى الناس تتجه للملاعب.
إيش المشهد اللي عند الملعب؟ وهذا استمر سنوات، يعني استمر تقريبا 4 عقود. المشهد هذا اللي حددتك عنه استمر 4 عقود، يعني أنت تجي الملعب التنافس والجماعة اللي أنت حاضر معهم المباراة هم منقسمين بين فريقك اللي أنت تشجعه مثلا أو تميل له والفريق الآخر، فتشوف جدال طويل في الطريق سواء في السيارة أو راجلة، جدال طويل من اللي بيفوز وحنا وخسرنا وحنا، مثل ما يصير في أي مكان. فتوصل الملعب وانت متشنج يعني، ولما توصل تشوف الإعلام وتشوف الحماس تزداد يعني شغف انك تدخل الملعب اكثر. ايش اللي يحصل قدام الملعب؟ الملعب اصف لك المشهد كما هو، يمكن تغير المشهد الان، قدور كبيره بليلة وقدور ترمس، إعلام مصطفى هنا كلهم يبيع بجهة، في سوق سودة تبيع تذاكر إذا صار في زحمة تذاكر بعشرة يبيع لك باثناعش، طابور طويل هنا وهنا عند شبابيك التذاكر، طابور طويل ولازم تصف أنت علشان تجيب تذكرتك وتأخذ تحصل على كرت التذكرة، وإذا كان معك زملائك طبعا ينتظرونك هنا تأخذ القطة كذا عشان تأخذ منهم، بتأخذ أثناء وجودك في الطابور هذا تبتسمع تحليل متناهي الدقة في وضع المباراة، اللي قدامك أو اللي خلفك أو اللي حولك من يمين وسار يحلل المرض، كل الناس ثقافتهم الرياضية عالية جدا إلى درجة تعطيهم 10 من 10، يعرفوا من المدرب وش تشكيلته ومن المزمع إدخاله في الشوط الثاني ومتى سيدخل، وقوة الفريق تكمن في أي فريق يعني في أي خط، المشهد العام يصور لك النوحة الفنية، يصور لك كذلك النوحة النفسية للجماهير، ويصور لك النوحة النفسية للمدرب ربما يغير كذا إذا حس في كذا، فتعيش تحليل رياضي مثل ما تعيشه الآن في الاستوديو التحليلي كامل أثناء مرورك بس بهالطابور هذا، ما يأخذ منك 5 دقائق.
ولو ما لقيت تذكرة في الملعب ولا حتى من السوق السوداء، فما كان في حل غير أنك تلقى طريقة إبداعية تتابع فيها المباراة من خارج الملعب.
لما ظهرت الساعة، ظهرت ساعة الملعب، خلاص اللي ما معهم تذاكر هذا مو في حاجة، يقدروا يشوفوا الساعة بس متى تتحول هدف هدفين متى الوقت وذا أو أصحاب المنازل المجاور للملعب يشوفوا الساعة خلاص ما يحتاج. بعض المنازل قادر إذا تصعد على مثلا أعلى البناية يشوف المباراة قبل ترفع المدرجات، فحتى أن العقار يزيد عند الملعب وأحيانا ينقص من سبب الزحام، لكن يزيد اللي عندهم مثلا أبناء يحبوا الكرة.
إقبال الناس على الملاعب والحضور المستمر شكل نوع من الوحدة الاجتماعية بين الجمهور اللي يحضر كل مباريات فريق، وهذا أدى لتشكيل نوع جديد من التشجيع المنظم أكثر، لكن بعد الفاصل. قبل الفاصل كنا نتكلم عن تحول التشجيع في الملاعب من تجمعات واجتهادات إلى ظاهرة منظمة أكثر.
كان كل فريق له مثلا قائد مدرج اللي هو اللي يسمونه فرقة الفنون الخاصة بالفريق الملعب، الرابطة المشجعين. كان للهلال يبدو انه كان من الأشقاء المصريين اسمه مشقاص، وكان في واحد سعودي نسيت اسمه والله، وكان للنصر مدرو سوداني اسمه ابو وردة، والموريكي كان في ولا زال الله تصح والعافية في مكة الوحدة، والقرني طبعا في التسعينات والثمانينات ظهر القرني للاتحاد ومعروف طبعا. أول المبارات كانوا دائما يبدو بهزوجة معروفة، أول ما نبدي وش نقول؟ شير الله شير الله، بعد الصلاة على الرسول شير الله شير الله. والغريب أنه كانت الجماهير لا سيما هنا وفي جدة وفي الدمام يرددوها ولا هو عارفينها، بس خلاص هذه معروفة مشي أول ما تبدأ المباراة، أول ما نبدأ وش نقول؟ شير الله شير الله.
وكيف يعرفونها؟
أيوة هي وش السالفة وش القصة؟ هي حقيقة طقس صوفي، كانت هي معروفة عند الصوفية، في طقس صوفي يقول شيء لله شيء لله، يزوروا مثلا ما يسمى الولي الفلاني فيقول شيء لله شيء لله،
فصارت شير الله
ربع هنا شير الله شير الله، وراحت طقس هم ما عرفوها حقيقة وابتلت.
كل رابطة كان هدفها تشجع وتزرع الحماسة في الفريق وفي الجمهور نفسه، وكل رابطة تميزت بأنها كانت انعكاس للفن المنتشر في كل منطقة.
شوف السامريات في الوسطى، الينبعويات في المنطقة الغربية، الخليجيات حقيقة
في الشرقية
لكن الخليجيات استخدمت في الوسطى والينبعويات استخدمت في الوسطى. أبو هلال وأبو سراج وذا كان تسقط أغانيهم على المدرجات، وكذلك تسقط الأغاني الخليجية على المدرجات. كانت فرقة في المنتخبات، فرقة المنتخب الكويتي ضاربة متميزة في الألحان في عناصر الفرقة نفسه منهم ثابتين، يعني كانت كفرقة مثلا موسيقية كاملة. عندنا كان طبعا الاتحاد تميز والوحدة، الوحدة كان عندهم هزوجة معروفة، هي معروفة يعني هزوجة مكاوية معروفة، عمي عبد الله يا قاري كتاب الله زوجني بنية على قدي، تسوي غدايا وتسوي عشايا ونجيب بزورة أحمد ونورة وخذ هذه طول المدرج طول المباراة وفي البداية هم بادين عمي عبد الله يا قاري كتاب الله زوجي بنية بنية
وفي بعض الأحيان كان في جهود فردية مميزة في التشجيع لدرجة أن الشخص نفسه يصير محط أنظار الفريق الخصم.
مشجع كان يطلع فوق عند المنصة وكل مباراة يلعب الشباب يحضرها هو ونادي بصوت كذا يلا يا شباب معروفة واستمر الرجل هذا الحال ويحضر بالحال تعرف مد الشباب جمهوره في الفترة ذيك قليل فكان الرجل هذا يحب نادي الشباب وشكله قديم الله يرحمه هو موجود ولا توفى فكان ينادي يطلع كل مباراة مخلص النادي الشباب يطلع يلا يا شباب يحمسهم فكانوا يعرفوه ويطلع صوته دائما في التلفزيون إلى أن أصبح ظاهرة فأحد المذيعين مرة قال استغرب قال مين هذا واحد قال من المذيعين ما شاء الله وصل يعني خلاص المذيعين عرفوه أنه ما هو بعيد عن غرفة المذيعين بعدين كتبت عنه الجرائد بعدين استضافه التلفزيون بعدين أصبح ظاهرة الشباب يقلدونه في الحارات يلا يا شباب يلا يا شباب يلا يا بعدين شوف وصلت جاء فريق الهلال وقدم له عرض شوف احتراف صرنا الآن احتراف مو باللعيبة حتى بالجماهير وقدم له عرض
تعال معنا
أيوة وصار تبع الهلال هو شبابي ميولا صار تبع الهلال فبآخر التسعينات ظهرت نفس العبارة لكن للهلال يلا يا هلال وقم مع جمهور الهلال يلا يا هلال فظهرت هذه في التسعينات منتصف التسعين من بداية التسعينات إلى نهاية التسعينات
وكان المدرج يتفاعل مع كل الأشياء اللي تصير في المباراة
إذا جاء هدف أو إذا غير لاعب المدرب غير لاعب فيقوموا أديت الواجب يا فلان أديت الواجب كذا فلان يحيونه يعني بعدين إذا دخلت الكرة بين رجلين لاعب هذه مصيبة ثالثة الأثافي عندهم خلاص يعني كأنه محطم اللاعب
الكبري.
سمى الكبري هذا فكانوا يردوا أبو كباري لا يباري أبو كباري زي كذا إذا الفريق مثلا ما قدم مستوى والجماهير انتظرت قبل لا تنتهي المباراة يعطونه زوجتهم الشهيرة بس هذه سامرية كانوا يقولون العبوا ولا سرينا غابت القمرة علينا ويشيلونها شيلة جميلة سامرية كذا
المدرج نفسه كان يقود الحروب النفسية ضد لاعبي الفريق الخصم والحكام بعد
إذا سقط لاعب الفريق الثاني شو قال سقط اللاعب من فريق ألف فريق باء وش يشجعه دلوعة يرددونها دلوعه يعني اذا الحكم اعطى قرار ما يناسبهم شو يقول ما في صفيره يا حكم او ما في سياره يا حكم او احيانا يقول ما في عداله يا حكم ما في عداله يا حكم يرددونها ومنتشره كذلك خصوصا في السبعينات هذه
المصورين حقين الصحف كانوا دائما موجودين في المباريات والمكان اللي يختارون انهم يجلسون فيه كان قضيه ضخمه
وين يروحون خلف الابواب طيب ليه يروحون في الباب هذا اكثر ولا هالباب اكثر هم يشوفوا اللاعب الهداف أول فريق اللي يتوقع أنه بيفوز وروحوا عند الباب
عشان يلقطون
علشان يلقطون يعني مثلا ماجد يروحوا للباب اللي قدام ماجد المسجل مثلا مباراة والله فيها يوسف الثنيان بيلعب أو مثلا أمين دابو وقتها أو أحمد الصغير أو أن الفريق مهيئ بحكم أن التشكيلة هنا أقوى اللاعب الفلاني إذا ما لعب فالتشكيلة التوقعات أن الفريق هذا يفوز فيكون رهان مراهنات بين المصورين أنفسهم الفريق لا حنا بفوز فتشوف هنا وهنا وبعدين يقعد بعضهم ينتظر يشوف الهجمات هناك فيقوم يمشي ويجون كل جماهير يصيحون عليه ارجع جماهير الفريق هذا يعني ارجع حنا اللي بنجيب فيهم لا ورجموه يعني ارجع بيجي هدف
اما القاب اللعيبه فكانت مختلفه عن الان ذاك الوقت المجتمع تول الان ما تاثر بالمسميات الفخمه شوي واللي يمكن كان للصحافه الحاليه وتاثر مسميات اللاعبين العالميين دور فيها عشان كذا كانت ألقاب اللاعبين محلية أكثر
يعني مثلا أبو ركبة أبو حطبة كتالوج الفنسة كندا الصاروخ الكبش القملة شمروخ كل هذه أسماء وأسماء لعيبة معروفين ومبدعين حقيقة أحيانا يكون الاسم اسمه الغراب سمع الملك فيصل قال أنت العقاب أنت بالغراب يوم أخذ البطولة فيكون لقب وأحيانا لا خليني بقولك بالأصح التعبير عيارة ناهيك لأنه يعني ظهرت حمامة في المدرج الفلاني فعيروا أبو حمامة ظهرت قطة في المدرج الفلاني عيروا أبو بسة وهكذا
الألقاب والمعايرات ما اقتصرت على الملعب كانت الجماهير تحاول تلقى أي شيء يتعاير في الفريق الثاني، مثل العيارات اللي بين الهلال والنصر.
كان مثلا لما يفوز النصر يقدم السليق، وكان لما يفوز الهلال يقدم الفول.
سليق النصر اللي حين يجي طريها في التشجيع، ويقال إنه كان يطبخ يوميا في النادي. هذا تسجيل السيدة نصروية لما قابلت لعيبة النصر في الطيارة.
حبي للنصر أخيرا، الله يرحمك عبد الرحمن بن سعود، وينك تفرح يا عليك بعليين. الله كان وزعنا على كل النصر، معروف بالسليق، كل ما فاز النصر صلحنا سليق، الله يرحمك يا ميمتي من أول توزع.
أما سالفة الفول فهذه مقابل المؤرخ الرياضي عبد الرحمن السماري يتكلم عن الموضوع.
الفول والسليق؟
إيه، كانت الأندية تسمى الهلال يسمى نادي الفول، والنصر نادي السليق.
مسميات قديمة، أول طبعا ما في إلا إيش يعني الأكلات محدودة ذيك الأيام. في النصر عنده قال له وين يأكل سليق، عندهم مدري يماني يطبخ لهم سليق بشاي الخزان. والهلال قالوا نادي السليق، فيشارين يشوفوا اللاعبين هيرو يتعشون فول في الحلة، قالوا نادي الفول.
بعد ما زاد الاهتمام بالكورة من أغلب شرائح المجتمع والصحافة والإعلام، بدينا نشوف نوع جديد من الانتاج الفني اللي يدور في فلك الكورة ولاعبيها.
عبد الكريم عبد القادر غنى الماجد عبد الله، وعبد الله الرويشد غنى اليوسف الثنيان في منتصف الثمانينات. ظهرت قبلها برضه أول مرة شريط للاعب، اللي هو شريط ماجد عبد الله في عام 2005 في شعبان. أول شريط فيديو للاعب كرة قدم.
شريط فيديو أهداف،
يستعرض أهداف وحياته وقصته وكيف يعيش يوم وإلى آخره.
فترة الثورة الفنية ذي شملت إنجازات المنتخب في الثمانينات.
أبدا الإبداع، ومنتهى الإبداع في عام 84، لأن المنتخب السعودي حصل على إنجازين، إنجاز التأهل لوس أنجلوس وإنجاز كأس آسيا. فظهرت منصور يا أغلى شعار، يا سعودي يا أفضل منتخب، وظهرت الله الله يا منتخبنا إن شاء الله تحقق أملنا، وظهرت كل ما تشاء أن تقوله. وبعدين ظهر في 88 ميلادي 1409 جاكم الإعصار وخر عن طريقه وإلى آخره. جاكم الإعصار ماشيين
يعيدك، منتخبنا اليوم وخر عن طريقه. والصحافة بدأت في نفس الوقت تنتبه لأي أحداث ممكن كلها علاقة بالكور. فمنصور يذكر أنه تم توثيق حالة طلاق بسبب جدالات بدأت بسبب الكورة. ويمكن ما كانت الكورة هي السبب المباشر للطلاق، لكن لعلها كانت القشة التي قصمت ظهر البعير على قوله. وعلى سيرة القصص الغريبة، منصور يتذكر قصة شهيرة بين الاتحاد والأهلي رفضوا فيها اللاعبين يدخلون أرض الملعب لسبب غريب جدا. نختم بها ونذكركم بأن تشويقة الحلقة القادمة موجودة في نهاية الحلقة. شوفكم على خير.
يعني مثلا مرة في عام 1400، أعطيك تواريخ، عام 1400 رفض الاتحاد الدخول ورفض الأهلي الدخول للملعب. كل يبي الأول، كل يرغب أن يكون الثاني ما يكون الأول، واستمروا والحكم قاعد في المنتصف، وتأخروا بالخير لما جاهم الأمر دخلوا. لما دخلوا طبعا صار فيها لجنة وعقاب وعلى الفريقين كلهم. السبب شو؟ أنه معلومات أنه والله اللي بيدخل الأول هو اللي بيخسر، وخذ الكلام هذا ومعروفة، وصارت هذه في عام 1400 سنة 1980، وعقب إدارة الاتحاد وإدارة الأهلي على حد سواء.
ينزلوا متماسكين الأيادي الأهلاويين والاتحاديين، كل لاعب أهلاوي ماسك لاعب اتحادي، كل لاعب اتحادي ماسك لاعب أهلاوي، وشيء حلو وطريقة جديدة بيعملوها الأهلي.
هذا الحلقة من بحث وأعداد الرائع منصور العساف، أنتجها وحررها أبو حلاوة، ثمود محفوظ، هندسها صوتيا محمد الحسن، ورجعها أيمن الحمادي والوليد العيسى.
تطبع البحث بآلة كاتبة إن لم تكن باليد، إذا كنت تكتب كتابة في اليد أحيانا الصفحة الواحدة تبتكررها، مضطر أنك الآن تحط نسخ 20 نسخة تنسخ نفس الورقة، قص ولصق وتشيل كلها في الكمبيوتر. الآن لا، أو سابقا لا، تكتبها باليد. طب تبتكررها عدة نسخ، تحط كانت الورق يسمونه الورق الكربون، هذا وشرائح الكربون اللي هي الأزرق، وتحط مثلا كم انت بنسخة، تبي 10 نسخ، تحط بين كل ورقتين 10 نسخ من الكربون وتكتب، يطلع لك نفس الخط. يعني لو انت خطيت في الصفحة الأولى وخطيت في الصفحة العاشرة، ترجع للمزيل هذا اللي يسمى الطامس وتطمس وتكتب، وإذا صار خطأ كبير لا لازم ترجع تطبع من جديد الطابعة.